في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير. في أمان الله.
مرحبا بكم أحبة القرآن، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة كريمة من آيات الله البينات بصوت القارئ أبو العيني شعيشع، حيث يبدأ تلاوته العطرة من بداية الآية السابعة حتى نهاية الآية العاشرة من سورة القصص المباركة. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم.
Oh,
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو الشجاعة.
نحييكم أجمل تحية ونرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذا اللقاء، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والسعادة.
مستمعينا الكرام، هناك صفة مهمة لمن يريد أن يخوض غمار الحياة ويحقق النجاح والفوز، وهي الشجاعة. فبها يستطيع الإنسان أن يتقدم في الحياة ويحقق أحلامه وآماله وطموحاته.
فشجاعة تنقذ الإنسان من الخوف والشك والتردد، وشجاعة تمنح الإنسان الحرية في التعبير عما يشعر به، وتمنحه القوة في إبداء الرأي بصراحة وجرأة واتخاذ القرارات المناسبة. والشجاعة هي حد وسط بين الخوف والتهور والاعتدال في مواجهة الظروف الطارئة. وبما أن الشجاعة وحدها قد تؤدي إلى التهور والطيش وإظهار القوة في غير محلها، فلا بد أن تقترن بالحكمة والعقل والشهامة.
ولا شيء كالشجاعة والبصيرة إذا اتحدا في شخصية فرد لتكون شخصية قوية قادرة على إبعاد الشر والخديعة وإبعاد الضعف والفشل وجلب النجاح في الحياة. مستمع الكريم، في هذه النقطة سألنا خبير البرنامج الدكتور عصام نور الدين الباحث الاجتماعي من بيروت، ما هو تعريف الشجاعة؟ هل هي الإساءة للآخرين أم إظهار العضلات وإبراز القوة والعدوانية، أم أنها الحزم والجرأة في القول والعمل والمنطق السليم في مواجهة الخصوم؟ فأجاب مشكورا.
الشجاعة ليست التهور، ليست العنجهية الفارغة، الشجاعة ليست الاعتداء على الآخرين وليست إظهار العضلات، إنما الشجاعة هي أن يقول الإنسان الكلمة التي يجب أن يقولها في اللحظة التي يجب أن يقولها، فإذا قالها قبل أوانها لا يؤدي الغرض، وإذا قالها بعد أوانها فإنه أيضا لا يؤدي الغرض. وهذه الشجاعة يجب أن تكون في حضرة أهلها، بمعنى ليس من الشجاعة أن أشتم فلانا في غيابه أو حتى أن أشتمه في حضوره، بل الشجاعة أن أقول له ما يجب أن أقول وأن أتحمل مسؤولية هذا القول سلبا أو إيجابا. هذا بالنسبة للقول. أما بالنسبة للعمل فهي أيضا هكذا، بمعنى أنني إذا استضعفت إنسانا وأظهرت قوتي عليه فهذا لا يعني أنني شجاع، وإذا خفت من أمر كبير وتجنبته من أجل أن أعود إليه وأن أواجهه بما يجب فهذا لا يعني أنه جبن. إذن الشجاعة باختصار شديد هي أن يقول المرء ما يجب أن يقوله وأن يفعل ما يجب أن يفعله في اللحظة المناسبة، لا قبل ولا بعد، وأمام من يجب أن يقوله، وأن لا يتسطر أبدا بالتمويهات.
سمعنا الأفاضل، لقد تميز عظماء العالم كلهم بالشجاعة الفائقة، وسبب واضح جدا، إذ من المستحيل أن ينجح الإنسان في الإدارة أو التجارة أو الصناعة أو في أي مجال من مجالات الحياة إذا لم يتميز بالشجاعة والحكمة. وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
ويقول الإمام علي عليه السلام، إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. وقال عليه السلام، الشجاعة نصرة حاضرة.
ومما ينسب إليه عليه السلام من الشعر، أي يومين من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن الموت لا ينجو الحذر. وفي هذه النقطة وجهنا سؤالنا إلى خبير البرنامج الدكتور عصام نور الدين الباحث الاجتماعي من بيروت، وهو: كل إنسان يتصور أنه شجاع ويتصرف بحكمة، ولكن هناك مواطن معينة تعرف فيها الشجاعة والسخاء والحلم، فما هي؟ وهل يمكن للإنسان أن يكتسب الشجاعة بالتربية والتعليم أم لا؟ فأجابنا قائلاً:
من الممكن تماما أن يكتسب الإنسان الشجاعة بالتربية والتعليم والتثقيف الدائمين، أي أن الشجاعة قد تكون جزءا من السلوك الاجتماعي الذي يتربى عليه الإنسان منذ صغره. بمعنى ما، إذا عودنا الإنسان منذ الصغر أن يواجه المصاعب وأن لا يهرب منها وأن يتحمل مسؤولية هذه المواجهة فإنه ينشأ شجاعا. أما إذا علمناه مثلا أن يفر من أمام الأخطار، أن يفر من أمام المسؤوليات، أن لا يواجه الحقيقة، أن يتغيب عنها، فهذا يعني أنه ليس بشجاع. إذا أردت أن أعطيكم مثالا على ذلك من القرآن الكريم لعله يكون يعني أقرب إلى فهم السامعين. في القرآن الكريم على سبيل المثال يثني القرآن على المؤمنين ويهاجم الكافرين، لكنه يهاجم أكثر منهم من يهاجم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، الذين لا يقولون ما يفعلون والذين لا يفعلون ما يقولون. إذن هؤلاء الذين يهاجمهم القرآن الكريم لأنهم لا يواجهون الحقيقة التي أمامهم. طبعا إذا خصمي قال لي، يعني أعني بهم المنافقين، فالمنافقون في القرآن الكريم يهاجمون بأكثر مما يهاجم به الكافر، لأن الكافر يقول ما يعتقد، ساعة يعتقد، أمام من يعتقد، فهو بهذا بين مزدوجين شجاع. المؤمن أيضا شجاع لأنه يظهر إيمانه أمام أصدقائه وأمام أعدائه ويتحمل المسؤولية، فيما المنافق ليس شجاعا لأنه لا يظهر لا إيمانه ولا كفره بالطريقة التي يجب أن يقولها أو يفعلها، فهو يتهرب دائما. إذن بداية أننا نستطيع أن نربي أبناءنا على الشجاعة، وبأن نزرع فيهم حب يعني المسؤولية، حب المسؤولية وتحمل المسؤولية مقرونة بالفوائد التي تقولها. مثلا الإمام الحسين عليه السلام عندما جاء إلى الكوفة وعندما وصل إلى كربلاء كان واضحا له ولجماعته وللمجموعة التي كانت معه ترافقه أن الموت ينتظرهم ولا محالة. كان بإمكانه أن يهادن لو أراد، كان بإمكان أصحابه أن يهربوا، أن ينفضوا عنه، وقد فتح لهم هذا الباب، لم يأمرهم، فتح لهم هذا الباب بأن قال لهم الليل جمل فليركبه كل واحد منكم وليأخذ أحدا من أصحابه أو هكذا قال. مع ذلك لم ينفضوا عنه، واجهوا المصير بشجاعة. المقاومة في جنوب لبنان عندنا كانت تعرف أن القوات الإسرائيلية يعني متفوقة في العدد والعتاد، واجهتها بشجاعة وانتصرت عليها. إذن من الممكن أن نربي أبناءنا على الشجاعة وأن نزرع فيهم المسؤولية التي تؤهلهم لذلك.
مستمعي الكريم، ربما لا يوجد من يعترف بالجبن، فمن يسئ إلى الآخرين يظن أنه شجاع، ولكن في المواجهة تظهر الحقائق. وقيل قديما إن ثلاثة تظهر في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخو إلا عند الشدة. عزيزي الكريم، من أجل حياتك كن شجاعا حازما أمام من يريد استغلالك، وأظهر اللينة واسعة الصدر لمعارفك وإخوانك.
وعلى مرفأ الختام نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء.
شكرا لكم، إلى اللقاء،
مع السلامة.
الفقير إليك ربي سألت. رجاك على تخيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
نذرت لك الحياة مع مماتي، جنبني الضلالة والهلاك، أتيتك والمعاصي أرهقتني، وهذا الدين ينتهك انتهاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
وجاهدت الذين بغوا علينا رفرف شامخا فوقي لواك، فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أصوم أقوم أنفق ما في وسعي، أبيعك مهجتي أرجو ناداك، وأتلو الذكرى متبعا هداه، وحسبي أن أنال برضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض، وقد ناصبوا المكائد والشباك، فلم نجعل سواك لنا وليا، وما هابت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أنا الجندي دينك يا إلهي، أنا السيف الصقيل على عداك، رجعت إليك توابا منيبا، إليك إليك وحدك لا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. رغم مرور عامين على تسلم الديمقراطيين زمام الأمور في الولايات المتحدة وكلامهم عن رغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول العظمى عام 2015 والذي خرج منه دونالد ترامب، فإن واشنطن لم تتوقف لحظة عن ممارسة سياساتها العدائية المسماة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني، بل إنها زادت من وتيرتها إلى أقصى ما تستطيع بقيامها باغتيال أبرز القادة الإيرانيين كالشهيد قاسم سليماني. فهل تقترب الأمور من إحياء الاتفاق النووي أم موته؟ القرار الذي جاءت به أمريكا فجأة وصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي وإجراءات الحظر الجديدة المكثفة ضد إيران والتي شملت شركات إيرانية وصينية وإماراتية للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران، فإنها تدخل ضمن السياسة العدائية واللاقانونية الأمريكية ذاتها ضد الشعب الإيراني منذ 40 عاما، والتي شددها ترامب وتابعها بايدن، أي الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء. المراقبون يرون أن حكام أمريكا عندما يتكلمون عن حقوق الإنسان ليسوا إلا فرقة من الكذبة والمنافقين والقتلة، وما يهمهم هو الحصول على تنازلات إيرانية على طاولة المفاوضات التي تتوسط فيها أوروبا، وما هذه الضغوط المتوالية والتي تشمل إيران ومحور المقاومة بالكامل ليست إلا لحماية الكيان الإسرائيلي وإرضائه. كما أن زيارة بايدن المرتقبة إلى تل أبيب للقاء قادة الاحتلال وافتتاح آفاق جديدة من اتفاقات التطبيع المؤسفة والمعيبة لبعض حكام العرب مع الكيان الإسرائيلي، والتي قد تشمل هذه المرة وفق تصريحات أمريكية السعودية ولو بخطوات تطبيعية جزئية وتشكيل ما يسمى بحلف عربي إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية، وترافق هذا مع تصعيد الحظر الأمريكي ليس إلا إرضاء للاحتلال الإسرائيلي، وأن الأمريكي الذي قتل الآلاف من أبناء الشعب الإيراني في جرائمه وخاصة قادة النصر التي اعترف بها وزير الخارجية الأسبق بومبيو هذا الأسبوع بأنه خطط لاغتيال الجنرال الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، سيدفع نحو تشديد الحظر ضد إيران بالتآمر مع الأوروبيين لتحقيق سلسلة أهداف مشؤومة أبرزها الحصول على تنازلات سياسية إيرانية. إن الأمريكي لطالما تناسى بأن إيران التي صمدت 40 عاما من غير المحتمل أن تتنازل عن خطوطها الحمراء، وهو ما يؤكده القادة الإيرانيون وبشكل قاطع، ومهما ضغطت أمريكا فإنها لن تكسر عزيمة إيران والشعب الإيراني، فسلاح العقوبات فشل ولم يقترب حتى من تحقيق هدفه. وأما خطوة الأمريكي عن إعلان بايدن تشكيل ناتو عربي إسرائيلي ضد إيران خلال زيارته القادمة للمنطقة فإنها ليست بالعجيبة، ولن يكون هذا سوى مجرد تطمينات للكيان الإسرائيلي بأن العداء لإيران سيستمر، فالكل يعلم أن أي حرب ضد إيران ستكون مدمرة لكل المنطقة، وسيكون الكيان الإسرائيلي أول من سيسقط فيها وإلى الأبد. وأما إحياء الاتفاق النووي فهو مرتبط بقرار سياسي أمريكي، والاستعراض الأمريكي سواء بالعقوبات أو التهديد لن يقدم ولن يؤخر. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالسيد الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياكم الله والمستمع الكريم.
حياكم الله دكتور، ما هي قراءتكم لمستقبل الضغوط القصوى التي مارستها أمريكا ضد إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظني تجاوزت إيران هذه المرحلة، يعني هي الآن في مرحلة طور التوسعة والترشيد وتنويع مصادر الدخل السنوي الوطني لإيران من خلال علاقاتها وإبرام صفقات ما عدا الصفقات التاريخية التي وقعت بين الصين وبين روسيا. لا، اليوم نشاهد هناك زحمة زيارات لكثير من رؤساء الجمهوريات، وفي آخر كل زيارة بين رؤساء الجمهوريات سواء من آسيا الوسطى أو من فنزويلا أو حتى من بعض الدول الخليجية مثل قطر وعمان وما إلى ذلك، تنتهي بإبرام اتفاقيات أو وثيقة تفاهم أو ورقة تفاهم بعد العمل الفني والاختصاصي، تتحول وثيقة أو ورقة التفاهم إلى اتفاقية.
نعم.
يعني لحد الآن تقريبا إذا أردنا أن نستجمع ما حصل خلال هذين الشهرين، يعني من منذ زيارة الأمير تميم إلى طهران ومن ثم إلى سلطنة عمان وزيارة مادورو رئيس جمهورية فنزويلا وكذلك رؤساء جمهوريات ثلاث جمهوريات من آسيا الوسطى بما فيها تاجكستان وقرغيزستان وقزاقستان، أتصور تجاوزت الأكثر من 60 اتفاقية إن لم تكون أكثر. هذه اتفاقية أستاذ محمد، ليست ورقة تفاهم. يعني بمجرد ما توقع يبدأ العمل بها وتطبيقها عمليا. فمثل هذه الحالة وتنويع مصادر الصادرات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والصادرات غير النفطية، أضف إلى ذلك التطبيق التدريجي والانسيابي لمقولة الاقتصاد المقاوم الذي طالما نادى به سماحة السيد القائد، ومجاورة إيران لأكثر من 14 بلدا. أنا أتصور يعني هم بعد حساباتهم الأمريكيون اعترفوا وأذعنوا من أنه لقد فشلنا في التأثير على الاقتصاد الإيراني، وكما هم يقولون انهيار الاقتصاد، انهيار العمر التومان في مقابل الدولار. فكل هذه المحاسبات ليست مجاملة وليست جزافا عندما يقول الأمريكي لقد فشلنا فشلا ذريعا. هذه تأتي أستاذ محمد من خلال دراسات واستخبارات ومعلومات وكذلك اختراق ربما لبعض منظومات الاقتصادية، ويرون ويشاهدون ويقرؤون ويحاسبون أنه إيران لا، حقيقة بدأت تخرج من عنق الزجاجة وما عادت هذه، خصوصا هذه العقوبات الأخيرة التي فرضها ترامب فيما يتعلق بموضوع البتروكيماويات، يعني حقيقة كانت هزيلة ولم يعد لها تأثير. لأن الموضوع موضوع البتروكيماويات، هناك يعني اتفاقيات لبيع البتروكيماويات لـ30 عام و25 عام، وهذه الآن في تطبق. إذن ما قاله العدو في الحقيقة يأتي عبر أرقام ومداولات ودراسات استخبارية وانهزم كما جاء في تقريركم حقيقة العدو في هذه الحرب. وأنا فقط بين قوسين أستاذ محمد، لم أسمع بلدا هزم من خلال الحصار أو العقوبات، حتى العراق عندما دخل للكويت، حتى عام 2003 دخل 1990، وحتى الهجوم العسكري عندما يأس في الحقيقة الأمريكي استخدم الخيار العسكري. طبعا هذا مع العراق، ولكن مع إيران هذا لا يتكرر. يعني من سابع المستحيلات أن بعد أن يأسهم من الحصار الاقتصادي يستطيع أن يستخدم، بالرغم من أنه في خانة الحرب النفسية يلوح بعض الأحيان أنه إن لم نتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران هناك خيارات أخرى، ولكن فيما يتعلق بالخيار العسكري الآن لا أقول صفرا ولكن هو قريب للصفر.
طيب اسمح لي سيد هادي، دكتور سيد هادي، أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث في لقائنا هذا إيران اليوم، وعن فشل سياسة الضغوط القصوى ضد الجمهورية الإسلامية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران. نعود إلى حديثنا مع دكتور أفقهي في هذا اللقاء. دكتور، أمريكا وعشية جولة واشنطن في المنطقة تتحدث عن تشكيل حلف عربي صهيوني ضد إيران، لماذا طرحت هذا في هذه المرحلة التي توقفت فيها المفاوضات النووية؟
يعني هذا في الحقيقة نوع من التمثيليات الساخرة أو الكرنفالات الجوفاء التي لا تستحق حتى الأموال التي تصرف حقيقة من أجل استجماع هذه الدول وهذه البهرجة وهذه الاستضافة وكل هذه المصروفات من جيب الشعب السعودي الحقيقة المظلوم والمهزوم. نحن نتذكر في بداية وصول ترامب إلى السلطة استضافته السعودية واستضافت تقريباً 40 بلد، هذه المرة أقل بكثير، والبعض بدأ يتراجع من هذه الدعوة.
نعم.
40 بلدا وتحت عنوان محاربة الإرهاب، يقصدون محور المقاومة وإيران، وهناك خرجوا بخفي حنين لأنه أرادت المملكة العربية السعودية أن تتزعم هذه الجبهة وهي في الحقيقة يعني أم الإرهاب وهي ربيبة الإرهاب الأمريكي وكلهم في الهوى سوا. ما بالك الآن يعني يأتي هذا الرئيس الجمهورية المتهالك حقيقة الذي لا يستطيع أن يقف على رجليه ويريد أن يشكل حلفا ضد إيران أو ضد محور المقاومة إذا صح التعبير. طب ما هي أمريكا موجودة في المنطقة من زمان وحاولت حتى فيما يتعلق بأزمة الناقلات أن توجد حلفا عسكريا بحريا تتعرض للسفن الإيرانية وهزموا حقيقة، وآخر مرة جربوا حظهم فيما يتعلق بموضوع اختطاف السفينة الإيرانية على يد اليونانيين، وعندما تعاملت إيران بالمثل وردت صاع صاعين هم التمسوا إيران واعتذروا و أرجعوا السفينة أو في الآن طور الرجوع إلى إيران مع محمولتها. فهذه في الحقيقة لا تغني ولا تثمن، لأنهم يعرفون أولا وبالذات نحن قدرنا ودول الجوار خصوصا الدول العربية المتشاطئة على الخليج الفارسي، وكذلك يبدو هناك دعوة للأردن ومصر والعراق، ولا أدري العراق سيشارك أم لا مع تحذيرات الإطار التنفيذي. يعني ماذا يريدون أن يفعلون عندما هم يقولون أنه الخيار العسكري سيدمر المنطقة برمتها؟ إذن على المستوى الأمني الآن إسرائيل متواجدة في كثير من هذه الدول، حتى العراق، يعني أنت تعرف بعد ضربة مركز الموساد في أربيل طرحت إيران معلومات دقيقة قدمتها لوزارة الخارجية سيد محمد أنه ما زال هناك قواعد للموساد في أربيل وإن لم تعالجوها سنضربها، قالها بالحرف الواحد السيد إيرج مسجدي سفيرنا السابق في بغداد عندما دعته وزارة الخارجية للتوضيح. إذن هذه في الحقيقة نوع في عملية تطبيع ونوع من طمأنة العدو لا خطر عليك، هذا هو الواقع. أما أنه يطلع من هذا المؤتمر أو هذه الجلسات أو هذه ما يسمى بإيجاد تحالفات أو جبهة لموقف معارض إيران، أي دولة تجرؤ الحقيقة أن تعلن حربها ضد إيران في المنطقة ستدمر إذا أرادت أن تتورط بحرب. والآن استراتيجية أمريكا كما تلاحظ حضرتك الآن تريد هي أن تطبق نظرية الحرب النيابية، ولكن ليس عن طريق المنظمات الإرهابية أستاذ محمد، عن طريق الدول. يعني الآن تجد ما يجري الآن في أوكرانيا هو حرب نيابية روسية أمريكية في أوكرانيا، وما ربما التحرش الآن في جزيرة تايوان وتوريد تايوان بالحرب مع الصين هي حرب أمريكية صينية في تايوان، وما تريده أمريكا للمنطقة هو حرب إيرانية أمريكية ولكن بأذرع خليجية أو ربما بقصري أو بتوريد الحقيقة، في حين أنه إيران قبل أن ترد على هذه الدول التي تتواجد طبعا فيها قواعد أمريكية برية بحرية جوية أو في الدول الخليجية ستضرب إيران إسرائيل كما قال السيد سعيد خطبزادة حول هذا الموضوع. إذا هذه محاولات خائبة، ولكن نحن لا نستهين بهذا التحرك، لا نستهين ونتابع كل خطوة بخطوة كل تصريح بتصريح، ونبني عليه حسب الضرورة وحسب مقتضيات الوضع والمعادلات الردع الأمنية أو العسكرية.
طيب دكتور لو سمحت يعني تفضل بالبقاء معنا، ناخذ اتصال هاتفي من السيد غالب من إيران ثم نعود لمتابعة الحديث. سيد غالب حياك الله أخي، أهلا بك تفضل.
السلام عليكم، تحياتي لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
برنامجكم المحترم. كانت أمريكا من خلال ممارسة سياسة فرض الضغوط الاقتصادية بالحد الأقصى على إيران تروم إخضاع إيران وإركاعها أمام ما تبتغيه، إلا أن صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقاومتها وتخطيط قياداتها الحكيمة جعل منها قوة إقليمية لها كلمتها، وباتت استراتيجية إيران عقلائية تتعامل بحكمة ودقة مع مختلف القضايا، تدعم جيرانها وفصائل المقاومة والتحرر ولها نفوذها إقليميا وعالميا. لقد اعتمد المسؤولون الإيرانيون على الطاقات المحلية ووثقوا بالطاقات التي يتحلى بها جيل الشباب، حيث حقق هؤلاء إنجازات لا يستهان بها في شتى المجالات، ويدشن المسؤولون بين الآونة والأخرى مشاريع عملاقة وغير عملاقة، وجعل سياسة أمريكا والصهيونية والدمى الأوروبية تجاه إيران سياسة فاشلة باعترافهم هم، فاضطروا إلى ممارسة عمليات الغدر الجبانة إذ يغتالون عددا من العلماء والمخلصين هنا وهناك، ويحاولون تشكيل ناتو عربي إسرائيلي ألعوبة خجولة، لكن نور الشمس لا تحجبه الأكف، ويقول القرآن الكريم قل موتوا بغيظكم وستبقى إيران عزيزة وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومع جزيل الشكر والامتنان.
بارك الله فيك، شكرا لسيد غالب من إيران. نعود إلى ضيفنا الدكتور سيد هادي أفقهي. دكتور أكيد اطلعت على اعترافات بومبيو ب يعني قضية اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، هل ذلك يأتي في سياق إبراز القوة ومحاولة تخويف إيران للقبول بالشروط الأمريكية في المفاوضات النووية؟
يعني هم جربوا حظهم، صحيح قاموا بعملية إرهابية وتبجحوا بها، وربما ما كان في حساباتهم أن إيران سترد ردا صاعقا، بالرغم من أنه أعلنت إيران أنه هذا هو ليس جزاء حقيقة هذه الجريمة التي تساوي دم الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني والشهيد الكبير حاج أبو مهدي المهندس، لا، ولكن في كل أحوال بعد هذه العملية وهذه الجريمة النكراء ضربت عين الأسد أستاذ محمد. بعد 70 عام من عدم تعرض أي قاعدة عسكرية أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، هذا كان صدمة كبيرة وهذا طرحه بومبيو، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أتصور أنه الآن هو متخوف أكثر من غيره، وأراد أن يعني يعطي معلومات خاطئة وبعضها طبعا صحيح ودقيق، ولكن أفضى عليه مسحة استقوائية واستعلائية ولكن هذه لا تردع ولا تمنع إيران من ملاحقته هو شخصيا. يعني هو كما اعترف هو كان مخطط، ولهذا اضطر إلى ربما تغيير معالم وجهه أو زيادة المرافقين والمحافظين عليه. إيران ستلاحقه حتى لو كان متعلقا بأسرار البيت الأبيض أو أي مكان آخر. هذا حق إيران، ليس من باب التهويل ولا من باب الدعاية، لا. هذا حق، وقعت جريمة ويجب أن ينال عقابها. وتسمع بين الفينة والأخرى أنه بعض الجنرالات وبعض المسؤولين العسكريين والأمنيين يقتلون هنا وهناك، طبعا بسبب طبيعة قواعد اشتباك العمل الأمني. ربما لا تعلن إيران صراحة من أنه هي التي تبنت هذه العمليات، كما إسرائيل عندما تقوم بعملية إرهابية لا نسمع تصريح رسمي وأكد رسمي من نتنياهو أو نفتالي بنت، ولكن من خلال تسريب صحفي أو اعترافات لمسؤولين غير رسميين يوحون بأنه في الحقيقة في ضبابية الإبهام الخبري يسربون بعض المعلومات أنه نحن الذي قمنا بهذه العملية. هذا ما تقوم به الآن إيران كذلك. يعني رأينا تقرير أظن البارحة أو أول البارحة على القناة الإيرانية الأولى، القناة الوطنية الأولى، مجموعة العمليات التي حدثت في الداخل الفلسطيني، ما عدا الخارج، في الداخل الفلسطيني، حرب السيبرانية، تفجيرات، عمليات، اغتيالات. قواعد العمل الأمني الآن لا تقتضي إلا اللهم في بعض الحالات الملحة ولأهداف معينة، مثلا عندما ضربت القوة الجوفضائية الحرس الثوري مقر الموساد، قالت إيران نحن ضربنا هذا المقر، وهم أصدروا بيانا رسميا الذي فاجأ كثير طبعا من المراقبين والمتابعين خصوصا الأمنيين، أنه لماذا هذه المرة وبالذات أعلنت إيران تبني هذه العملية ضد قاعدة الموساد. إذن الحقيقة ما صرح به هو يضاعف جريمته، وإيران ستصر أكثر وأكثر. وهناك من يعرف أن ما تقوم به أمريكا عمليات إرهابية، ولكن هذا التبجح وهذه الحرب النفسية خصوصا الآن المنطقة أستاذ محمد تعلمك على الصفيح ساخن. أنا لا أراها اعتباطا أنه والله جابته العربية وقامت معه هذه المواجهة والمقابلة في حين يعني نحن الآن على عتبة تنظيم هذا المؤتمر، هذا الاجتماع الذي يريد أن يترأسه بايدن. فهذه العمليات كلها مرتبطة بعضها ببعض.
نعم، ويعني لماذا لم تتعظ أمريكا من دروس الماضي؟ هي على علم بأن إيران صمدت وستصمد حتى لو طال ما طال هذا الحصار وهذه الضغوط القصوى وغير القصوى، لم تتعظ لماذا؟
يعني في استراتيجية أمريكا أستاذ محمد، وخصوصا ما بعد الدولة الرسمية تسمى بالدولة العميقة، هناك بدائل. يعني كل خطة تفشل لا تتراجع أمريكا. يعني عندما تريد مثلا أن ينهار الاقتصاد الإيراني تقوم بتطبيق الخطة ألف، عندما تظهر ملامح لفشل هذه الخطة يبدون بالخطة باء والخطة جيم. يعني ليس في قاموس أمريكا شيء اسمه الهزيمة أو التراجع، ولكن الهزائم تفرض عليهم. يعني أنت تتصور، صحيح خرجوا من أفغانستان مهزومين، هل في ظنك حقيقة أنه تركوا أفغانستان؟ لا. صحيح عام 2011 خرجوا من العراق، ولكن الآن ما زالوا ينسكون بزمام كثير من مفاصل الحكم في العراق. هذه هي أمريكا. فأنت يجب أن تقوي نفسك على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي والنفسي والمخابراتي. هذه طبيعة المواجهة مع أمريكا. أمريكا يعني في الحقيقة تفشل، تنهزم، ولكن لا تكل، لأن تريد أن تحافظ على سيادتها على العالم في إطار منظومة حكومة القطب الواحد أو الإمبراطورية الأمريكية. ومن هنا نجد أنه كلما تفشل خطة تستبدلها وتستحضر خطة أخرى وتبدأ بتطبيقها.
وكيف ستواجه إيران هذه الخطوة؟ وهل يعني ستؤثر على مكانتها في المنطقة؟ في اعتبار أقصد هنا طبعا خطوة تشكيل الحلف العربي الإسرائيلي، الحلف العربي الإسرائيلي لو صح التعبير، والذي يبدو أن من أهم أهدافه مواجهة إيران على حد زعمهم طبعا.
أنا أجبت على نصف هذا السؤال في بداية حديثنا أستاذ محمد عندما قلت أنه أمريكا موجودة في المنطقة.
نعم.
والقواعد العسكرية موجودة في المنطقة، والممارسة الإرهابية تقوم بها أمريكا، وهؤلاء في الحقيقة يعني يجارون أمريكا في كل شيء ويطيعون أوامر أمريكا في كل شيء. وإنما الآن توسيع رقعة المواجهة لإيجاد حصن وإيجاد درع للحفاظ على العدو الصهيوني، من أنه أنا قبل ما كان عندي عمق استراتيجي في المنطقة، واليوم من خلال هذا الحلف أصبح عندي الآن عمق استراتيجي. ومن هنا يؤكد بايدن أنه تتم عملية التطبيع بين المملكة العربية السعودية. عندما سئل عن موضوع النفط قال هل أنت ذاهب إلى موضوع حل أزمة الباقة؟ قال لا، هذا يأتي في المرحلة الثانية والثالثة، في المرحلة الثانية والثالثة.
نعم.
الآن ما يهمنا هو أمن المنطقة وحماية السعودية وإسرائيل. قال هذا الحرف الواحد السابق.
نعم.
إذن هذا في الحقيقة هناك محور مقاومة كذلك يعد كل شيء ويحسب لكل شيء ويضع السيناريوهات.
نعم. أحسنت. شكرا جزيلا لكم دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، على مشاركتكم القيمة في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير وعلى الأفمان ينشد وتسامى للعبير إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير ثم أضفى للتلال لمسات من حرير فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة الرابعة عشرة